إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله تعالى أسأله أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، حديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل حول قصة ذكرها ربنا عز وجل في كتابه، أي في القرآن، وبالتحديد في سورة المائدة من الآية 27 إلى الآية 32. وكما قلنا ونكرر، الغرض من القصص العظة والاعتبار وأن نتعلم. خير نعمل به، شرا نبتعد عنه. في كل القصص القرآنية قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى إذن الغرض من القصص العبرة، وبناء عليه رحمة الله علي وعليك، إذا سمعت القصة ولم تعتبر ولم تتعلم ولم تتعظ مما فيها من أحداث ومن وقائع، يخشى عليك عيادا بالله، يخشى عليك. القصة بدأها ربنا عز وجل بقوله: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فلم يتقبل من أحدهما قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ابتداء واتل عليهم، عليهم على من؟ على كل من يسمع، سواء عنده علم من الكتاب أو ليس عنده علم. قد استدل العلماء بهذه الآية وبأمثالها على أن القرآن من عند الله. وجه الاستدلال من الآية: لو كان عند القوم خبر على عكس هذا الخبر ما صدقوا، ما سكتوا وكذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعلوا دل على أنه صادق فيما قال. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. ابتداء إخواني، القاعدة اللي احنا ماشيين عليها، الكلام في الغيبيات باب واحد يقتصر فيه على الدليل الوارد. إياك ثم إياك أن تحيد عن هذه القاعدة، وإن خالفك كل البشر. الكلام في الغيبيات باب واحد يقتصر فيه على الدليل الوارد. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. طيب، في القرآن الآية 27 من سورة المائدة. طيب، جاء ذكر هذين الرجلين في السنة؟ نعم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وركز في كلمة ينطق، مضارع ينطق للاستمرارية، أي أن كل كلامه لا ينطق عن الهوى بل هو وحي يوحى. ومن أجل هذا قال العلماء: الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه وحي. طيب والذي أراد أن يقول ليس بوحي، هات الدليل، لم تأتي بدليل، كلامك مردود. فثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ده اللي ورد: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها. إلا كان على ابن آدم، اسم من ومن الذي قتل؟ دعك من هذا، كله هي بسيط، ولكن احذر هذا الأمر، وهو ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وقد استل العلماء من هذا الحديث ومن غيره على خطورة الابتداع في دين الله عز وجل، وأن من ابتدع بدعة وتبعه غيره فعليه إثمه، ولا ينقذ ذلك من إثمه الأصلي. ومن أجل هذا احذر أخي المسلم أن تبتدع في دين الله عز وجل، احذر، احذر أن تبتدع في دين الله. كل من عمل ببدعتك فعليك إثمه ووزره، ولا ينقذ ذلك من إثمك شيء. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. انتوا فاكرين يا رجالة قصة نبي الله موسى مع نبي الله الخضر؟ سببها كذلك، ولكن في قصة نبي الله موسى مع الخضر ورد السبب عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة أطبق المفسرون على ما نقول، وإطباق المفسرين لا يستهان به. فاتفقت كلمة المفسرين أن نبي الله آدم كان يزوج الأخت من أخيها للضرورة، الله أمره بذلك، والله عز وجل يفعل ما يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لتمام حكمته. وكانت زوج أبينا آدم تحمل في كل مرة اثنين، ولد وبنت. فكان آدم عليه السلام يزوج بنت إحدى البطنين من الذكر من البطن الأخرى، وهكذا. فقدر المولى عز وجل لحكمة يعلمها أن أحد ابني آدم، واتفقت كلمة المفسرين على أنه اسمه هابيل، كانت أخته الذي في بطنه معه في نفس المولد جميلة، وكانت أخت أخيه الآخر دميمة. يبقى معنى ذلك أن هابيل هيتجوز الدميمة وقابيل سيتزوج الجميلة، فأبى. ووصل أمرهما إلى أبيهما آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فرفض أن يزوج الأخ من أخته التي ولدت معه، فقالوا هي دميمة والأخرى جميلة وغير ذلك، فقال حتى تقرب قربانا. ويخوانا لابد أن نستوعب شرع من قبلنا وشرعنا حتى لا يختلط علينا الأمر. فكان في شرع من قبلنا القربان، أي شيء يتقرب به إلى الله، يقدمه العبد فينزل من السماء نار تأكل هذا القربان. يبقى معنى ذلك أن الله عز وجل قبل هذا القربان. فنبي الله آدم قال لبنيه من صلبه قربا قربانا، فقرب الرجلين قربان، كون أحدهما قدم الرديء والآخر قدم الجيد دعك من هذه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ركزوا يا أخوانا معايا حتى نستوعب ما في القصة من عظات وعبرة. اتفق العلماء على أن العبادة إذا فعلها العبد إلى الله عز وجل يشترط في العبادة شرطان يسميان الشروط العامة للعبادة، الإخلاص والمتابعة. يبقى أنت أتيت لصلاة الجمعة أو أتيت لأي عبادة، الصواب أتيت لله. لله يعني إيه؟ أن الله أمر بذلك. وإذا اعتراك أثناء تأدية العبادة شيئا من الرياء يضر في العبادة، ولكن لا يبطل العبادة من أصلها طالما كان الباعث على القيام للعبادة في الأصل لله عز وجل. ومن أجل هذا رجائي الله يبارك فيكم، لا تنشغل بإخلاص غيرك، بل انشغل بإخلاصك أنت أهم شيء. هل فعلا أخلصت العبادة لله أنت وشأنك؟ لأن الإخلاص محله القلب، ولا يطلع على القلب إلا الرب عز وجل، يبقى ما اتكلمش مع غيري ولا أنظر إلى أفعاله وأحكم عليه بإخلاص وعدمه، هذا خطأ منك. الشرط الثاني المتابعة، أي تتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي أشار إليه ربنا بقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، اللي هو الإخلاص. يبقى قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يا رجالة، الله عز وجل أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الخاتمة، والنبوة أو الرسالة محض فضل من الله، يعني لا تكتسب بالأفعال. فلما اختص ربنا عز وجل نبينا بالرسالة حسده اليهود وقالوا كيف تأتيه الرسالة وعندنا أفضل منه بكثير، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والملك وآتيناهم ملكا عظيما إلى آخر الآيات. يبقى بناء على ذلك لما حسد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم ربنا على لسان نبينا بهذه القصة، أي اذكروا ابني آدم حسد أحدهم أخاه، ترتب على هذا الحسد القتل. طب يا رجالة، ضابط الحسد ونصيحة يا أخوانا، انظروا إلى قلوبكم قبل فوات الأوان، فقد اتفق عقلاء بني آدم على أن الآدمي لا يتحرك إلا بناء على ما في قلبه. إيه اللي في قلبك؟ خير ستتحرك بالخير، شر تتحرك بالشر. الحسد تمني زوال النعمة عن الخير، تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا داء فتاك ومرض عضال يستحكم في القلب، فإذا استحكم في القلب لا يرجى من ورائه خير قط إلا إذا تاب، ومن تاب تاب الله عليه. فهذان الابنان من آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حسد أحدهما الآخر، على أن القربان تقبل منه، والأمر الثاني على أنه سيتزوج الأخت الجميلة. طيب هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولما تحسد؟ عشان كده يا رجالة سأقص عليكم أمر أأمل أن يوجد عندك تنتبه إليه. رجل يعمل في الخيرات وفتح الله على يديه وانتشر ذيعه وانتشر أمره في الخيرات، أحزنك، لما تحزن؟ لما تحزن أن الله وفق فلانا إلى فعل الخيرات؟ هذا دليل قاطع على أنك تحسد، ويخشى عليك من ذلك. ومن أجل هذا ذكر الإمام بكر بن عبد الله المزني قصة عن رجل في منتهى العجب، إن دلت على شيء تدل على أن للكون إله يدبر. رجل كان يقف بجوار ملك من الملوك، وكان دائما يقول أمام الملك: أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فسيكفيكه إساءته. ده بنقول الكلمتين دول. فرجل آخر من الناس حسد هذا الرجل على هذا المقام. طيب تحسده ليه؟ فضل الله يؤتيه من يشاء، لما تحسده؟ حسده. فلما حسده أراد أن يكيد له، وهنا مكمن الخطر. ممكن القلب فيه حسد ولكن لا يتحرك، فإذا تحرك الحسد في القلب تحركت الجوارح، يضر المحسود، وده خطأ. فلما كاد للرجل ذهب إلى الملك وقال: أيها الملك. قال له: نعم. قال الرجل الذي يقف بحذائك ويقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه إلى آخره. قال له: ماله؟ قال: يقول عنك أنك أبخر. أبخر يعني فمك وأنفك ونفسك رائحته كريهة، وده مرض. فقال الملك للرجل: وكيف لي ذلك؟ قال له: بسيط، حينما يتكلم بهذا الكلام قل له: أدن مني، اقترب مني، فإذا اقترب منك وضع يده على فمه وأنفه حتى لا يشم منك رائحة البخر. قال له: خلاص. على الجانب الآخر هذا الرجل الحاسد ذهب إلى الرجل الذي كان يقف بجوار الملك وقال له: نعزمك على العشاء أو الغداء، وأطعمه طعاما فيه بصل وثوم كثير. فالرجل في اليوم الثاني وقف بجوار الملك وقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فسيكفيكه إساءته. فقال الملك: أدن مني. فدنا منه ليه؟ هنا بقى الإشكال. دنا منه حتى لا يشم الملك من فيه في فم الرجل راحت الثوم البصل، فظن الملك أنه وضع يده على فيه حتى لا يشم منه البخر من فمه. وكان لهذا الملك عادة، إيه العادة؟ كان إذا أراد أن يكتب صلة لأحد يكتبها بخط يده، أراد أن يكتب عقوبة يخلي واحد يكتبها. فمن انفعال الملك أم كتب رسالة إلى المسؤول عن تنفيذ أوامر الملك، وأم أعطيها للرجل بس كتبها بإيده. فخرج الرجل من عند الملك، قابله الرجل الآخر اللي دبر له المكيدة، قال له: إيه اللي معك ده؟ قال له: ده تقريبا صلة وصلني بها الملك. فقال له: هبها لي. قال له: خدها، تلزمنيش. فأخذها وذهب إلى تنفيذ الأحكام إلى المسؤول. فقرأ رجل رسالة وقال فيها: إذا جاءك حامل هذه الرسالة فاذبحهم واسلخهم واحش جلده تبنا وأرسله إلي. فصرخ وقال: الله الله، إنها ليست لي، لست صاحب الرسالة، ارجع إلى الملك. قال: ليس لكتاب الملك رجعة. الملك بيقول الكلمة بيرجعش فيها، وذبحه وسلخهم وحشى جلده تبنا وارسله الى الملك. الرجل الاصلاني ما يعرف شيء، كالعاده وقف بجوار الملك فقال: احسن الى المحسن باحساني، اما المسيء فسيكفيكه اساءته. فاستعجب الملك: ده انا همشي على رساله ليك ان انت تتذبح وتسلخ وتحشي جلدك تبن. فقال له: اين الكتاب لدثولك؟ قال: خرجت من عندك فقابلني فلان وسماه فاستوهبه مني فوهبته له. قال: هذا الرجل يزعم انك قلت عني انني ابخر الفم والانف. فقال: ما قلت ذلك ايها الملك. فقال: فلما وضعت فمي يدك على فمك لما قلت لك ادن مني؟ قال: لان هذا الرجل عشاني قبلها بيوم طعاما فيه بصل وثوم، فخشيت ان تشم مني انا راحه الثوم والبصل. قال: صدقت، اجلس، احسن الى المحسن باحساني، اما المسيء فسيكفيكه اساءته. يبقى انا اتعلم من ذلك اطهر قلبي من الحسد، وإذا وجدت الغير في نعمة فلا أتمنى زوالها. ومن باب الفائدة إخواني، هناك الغبطة وهناك الحسد. الغبطة تمني مثل نعمة الغير مع عدم زوالها، أما الحسد فتمني زوالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في سبيله، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس. لا حسد هنا أي لا غبطة. يبقى يجوز أن أغبط فلانا أتمنى مثل ما عندك من نعمة، ولكن لا أتمنى زوالها. إن تمنيت زوالها وقعت في المحظور الشرعي. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق بالحق، يعني ليس باللعب. وأوضح دليل على أنها حق: ما كذب أحد من اليهود نبينا فيما يقول، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هنا مسألة شرعية، وهي إذا علمت أن فلانا يقتلك أو سيقتلك، هل لك أن تدافع عن نفسك أو تستسلم كما فعل ابن آدم؟ ننظر إلى الأدلة الشرعية التي تحكم هذا الأمر. ثبت في الحديث الصحيح في سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أول من عمل بهذه الآية هو عثمان بن عفان، لما اجتمع عليه البغاة الخوارج ليقتلوه استسلم. وكان من الممكن أن يستدع عثمان الصحابة يفدونه بكل ما أوتوا من نفيس وغال، ولكن استسلم لأمر الله عز وجل ولم يدافع عن نفسه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: كن كبني آدم، فإذا خشيت من بريق السيف فاطرح طرف ثوبك على وجهك وكن كابني آدم. قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أن تبوء بإثمي أي بقتلي، وإثمك أي ما اقترفته من أثام قبل ذلك. يقول ربنا عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال العلماء: وفي هذا دليل صريح وصحيح على أن هذه الجريمة كانت أول الأمر، بدليل أن ابن آدم لما قتل أخاه ما استطاع أن يواريه أو ما عرف أن يواريه، حتى أرسل الله عز وجل له غرابا، قتل غرابا ثم طرحه في الأرض وحفر له حفرة ووضعه ووضع عليه التراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. طيب يا رجالة، فأصبح من النادمين، باتفاق أهل العلم الندم توبة، ومعلوم أن قاتل أخاه من ولدي آدم عليه السلام ما تاب من ذنبه، بل أصر على ذلك وحسابه على الله عز وجل، فأصبح من الندمين. قال العلماء: ندم على أنه لم يعرف كيف يواري سوءة أخيه وعرفها من الغراب، وقيل ندم لأنه حمل أخيه على ظهره لمدة سنة حتى بعث الله عز وجل الغراب ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أيضا إخواني، ثبت كما قال جل المفسرين أن من قتل أخاه من ابني آدم قتله غيلة. غيلة يعني إيه؟ القتل يا رجالة ثلاث أنواع: قتل المواجهة، وقتل الغيلة، وقتل الصبر، ولكل واحد من الثلاثة حكم شرعي. قتل الغيلة أن يخدعهم، تعالى ده سوا ويضع له سم في الطعام، تعالى تمشي سوا في الطريق يقتلهم، قتل الغيلة. وذهب الإمام مالك وهو الصواب أن قتل الغيلة إذا تنازل أولياء المقتول لا يقبل تنازلهم، بل لابد من القصاص أو الدية. طب قتل المواجهة هكذا بين وبينك في ميدان القتال. طيب قتل الصبر وهو الحكم بالإعدام، يحكم القائد أو المسؤول على فلان بأن يقتل، اسمه قتل الصبر، هذا يعادل في وقتنا الحاضر الحكم بالإعدام. فلما قتل أخاه غيلة على قتله، ما توقع أخوه أن يقتله، ومن أجل هذا ما دافع عن نفسه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءتي، فأصبح من الندمين. قال الله عز وجل بعدها: من أجل ذلك، ذلك اسم إشارة عائد على ما مضى، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، كتبنا أي قدرنا وقضينا، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبناء عليه إخواني، ما حكم الشريعة في من قتل نفسا معصومة أو انتحر؟ أولا، ابتداء، الانتحار دليل صريح أكيد على أن المنتحر ضعيف الإيمان، وإن شئت قل لا إيمان عنده. لمن انتحر إذن؟ ما ينتحر من آمن بالله وأن الله قدر كل شيء. طيب خلاص انتحر حكمه ايه يا رجالة؟ الجواب مسلم عاص مرتكب لكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولا يكفر من قتل نفسه اللي هو المنتحر أو قتل غيره. وإخواني الله يبارك فيكم، الأحكام الشرعية تؤخذ من الأدلة ولا تؤخذ من الأعراف ولا من أهواء الناس، تؤخذ من الأدلة. فالمنتحر الذي قتل نفسه مسلم عاص، بركز على الكلام ده، مرتكب لكبيرة تحت المشيئة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولا يخلد في النار طالما مات على الإسلام وعلى التوحيد. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن قال قائل ما الدليل على أن المنتحر مسلم عاص؟ الجواب ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث الطفيل ابن عمرو الدوسي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل لك في حصن حصينة؟ فأبى النبي صلى الله عليه وسلم للذي ادخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي إلى المدينة هاجر إليه الطفيل ابن عمرو الدوسي ورجل من قومه، فاستوخموا المدينة، أي أصيبوا بداء في البطن، داء الجوي اللي اللغة بتاعتنا استسقى في الكبد. فأما رفيق الطفيل فما تحمل المرض، فجاء بمشقص باللغة بتاعتنا خنجر، وقطع براجمه فما رقى الدم حتى مات. فرآه الطفيل في المنام في هيئة حسنة، قال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي لنبيه. فقال الطفيل: ما لي أراك مغطي يديك، يديك مغطيها لي؟ قال: قيل لي لم نصلح ما أفسدت من يديك. نسيبك كده. طيب الرؤية كما تعلمون إخواني لا يثبت بها حكم شرعي إلا إذا قصت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها وفسرها، عدا ذلك لا يعول عليه أبدا. فقص الطفيل الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، ثلاث مرات. وجه الاستدلال: لو كان هذا الرجل كافرا ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنتحر يا رجال مسلم عاصي، انتبهوا وركزوا عليه كويس. أيضا ثبت في سنن أبي داود من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار صيح عليه، فأسرعت إلى النبي فقلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فلانا قد مات. قال: وما أدراك؟ قال: صيحوا عليه. قال: إنه لم يمت. يقول جابر: فرجعت فإذا به لم يمت. فجأة صيحت أهلي عليه مرة أخرى، فذهبت إلى النبي فقال: إنه لم يمت، فرجعت. يقول: فكان مريضا فاشتد به المرض، فأخذ مشقص فقطع براجمه فما رقى الدم حتى مات. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إن فلان قد مات. قال وما أدراك؟ قال رأيته بنفسي. قطع براجمه فما رقى الدم إلا مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا، أما أنا فلا أصلي عليه. يعني إيه؟ يعني أنا مش أصلي، أنتوا صلوا. طيب وهل من الدين أن يصلى على الكافر؟ أبدا. فلما قال أما أنا لا أصلي عليه وأنتم تصلون عليه وهو قتل نفسه، فهذا من أوضح الأدلة على أن قاتل النفس مسلم عاص مرتكب لكبيرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا قام الإمام وأهل الصلاح والتقى وامتنعوا من الصلاة عن قاتل نفسه والغال ومن عليه دين وعنده وفاء فلهم ذلك حتى ينزجر الناس عن مثل هذه الأفعال. إخواني معشر المسلمين، نستل من القصة درسا واحدا وهو من أهم الدروس، وهو احذر أن تحسد الغير على نعمة أزدها له ربنا عز وجل، لأن الحسد فيه تسخط على قضاء الله وقدره. كيف؟ الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وما بكم من نعمة فمن الله، يبقى النعمة التي عندي أو عندك من الله، فأنا تمنيت أن تزول، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. ويخشى على من يعترض على قضاء الله وقدره من الخروج من الملة عيادا بالله. فلنتق الله ربنا، وإذا قرأنا قصة في كتاب الله عز وجل فلننظر إلى ما فيها من عظات وعبر، فلنتعظ ونعتبر قبل فوات الأوان. إخواني، يتبقى معنا مبحث، وهو حكم من قتل نفسا معصومة. احنا قلنا المنتحر مسلم عاصي، طيب من قتل نفسا معصومة؟ يعني أنا مسلم قتلت مسلم، قتلت معصوم الدم. الجواب أيضا مسلم عاص مرتكب لكبيرة، إن تاب قبل أن يموت تاب الله عز وجل عليه، مات قبل أن يتوب أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة. نجل هذه الحقيقة بأدلتها الشرعية بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده، ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله تعالى أسأله أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، حديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل حول قصة ذكرها ربنا عز وجل في كتابه، أي في القرآن، وبالتحديد في سورة المائدة من الآية 27 إلى الآية 32. وكما قلنا ونكرر، الغرض من القصص العدة والاعتبار وأن نتعلم، خير نعمل به شرا نبتعد عنه، في كل القصص القرآنية. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى إذن الغرض من القصص العبرة، وبناء عليه رحمة الله علي وعليك، إذا سمعت القصة ولم تعتبر ولم تتعلم ولم تتعظ مما فيها من أحداث ومن وقائع، يخشى عليك عيادا بالله، يخشى عليك. القصة بدأها ربنا عز وجل بقوله: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فلم يتقبل من أحدهما قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ابتداء واتل عليهم، عليهم على من؟ على كل من يسمع، سواء عنده علم من الكتاب أو ليس عنده علم. قد استدل العلماء بهذه الآية وبأمثالها على أن القرآن من عند الله. وجه الاستدلال من الآية: لو كان عند القوم خبر على عكس هذا الخبر ما صدقوا، ما سكتوا وكذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعلوا دل على أنه صادق فيما قال. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. ابتداء إخواني، القاعدة اللي احنا ماشيين عليها، الكلام في الغيبيات باب واحد يقتصر فيه على الدليل الوارد، إياك ثم إياك أن تحيد عن هذه القاعدة، وإن خالفك كل البشر. الكلام في الغيبيات باب واحد يقتصر فيه على الدليل الوارد. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. طيب، في القرآن الآية 27 من سورة المائدة. طيب، جاء ذكر هذين الرجلين في السنة؟ نعم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وركز في كلمة ينطق، مضارع ينطق للاستمرارية، أي أن كل كلامه لا ينطق عن الهوى بل هو وحي يوحى. ومن أجل هذا قال العلماء: الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه وحي. طيب، والذي أراد أن يقول ليس بوحي، هات الدليل، لم تأتي بدليل، كلامك مردود. فثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. ده اللي ورد: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها. إلا كان على ابن آدم، اسم من ومن الذي قتل؟ دعك من هذا، كله هي بسيط، ولكن احذر هذا الأمر، وهو: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. وقد استل العلماء من هذا الحديث ومن غيره على خطورة الابتداع في دين الله عز وجل، وأن من ابتدع بدعة وتبعه غيره فعليه إثمه، ولا ينقذ ذلك من إثمه الأصلي. ومن أجل هذا احذر أخي المسلم أن تبتدع في دين الله عز وجل، احذر، احذر أن تبتدع في دين الله. كل من عمل ببدعتك فعليك إثمه ووزره، ولا ينقذ ذلك من إثمك شيء. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. انتوا فاكرين يا رجالة قصة نبي الله موسى مع نبي الله الخضر؟ سببها كذلك، ولكن في قصة نبي الله موسى مع الخضر ورد السبب عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة أطبق المفسرون على ما نقول، وإطباق المفسرين لا يستهان به. فاتفقت كلمة المفسرين أن نبي الله آدم كان يزوج الأخت من أخيها للضرورة، الله أمره بذلك، والله عز وجل يفعل ما يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لتمام حكمته. وكانت زوج أبينا آدم تحمل في كل مرة اثنين، ولد وبنت. فكان آدم عليه السلام يزوج بنت إحدى البطنين من الذكر من البطن الأخرى، وهكذا. فقدر المولى عز وجل لحكمة يعلمها أن أحد ابني آدم، واتفقت كلمة المفسرين على أنه اسمه هابيل، كانت أخته الذي في بطنه معه في نفس المولد جميلة، وكانت أخت أخيه الآخر دميمة. يبقى معنى ذلك أن هابيل هيتجوز الدميمة، وقابيل سيتزوج الجميلة، فأبى. ووصل أمرهما إلى أبيهما آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فرفض أن يزوج الأخ من أخته التي ولدت معه، فقالوا هي دميمة والأخرى جميلة وغير ذلك، فقال حتى تقرب قربانا. ويا أخوانا لابد أن نستوعب شرع من قبلنا وشرعنا حتى لا يختلط علينا الأمر. فكان في شرع من قبلنا القربان، أي شيء يتقرب به إلى الله، يقدمه العبد فينزل من السماء نار تأكل هذا القربان. يبقى معنى ذلك أن الله عز وجل قبل هذا القربان. فنبي الله آدم قال لبنيه من صلبه قربا قربانا، فقرب الرجلين قربان. كون أحدهما قدم الرديء والآخر قدم الجيد دعك من هذه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ركزوا يا أخوانا معايا حتى نستوعب ما في القصة من عظات وعبر. اتفق العلماء على أن العبادة إذا فعلها العبد إلى الله عز وجل يشترط في العبادة شرطان يسميان الشروط العامة للعبادة، الإخلاص والمتابعة. يبقى أنت أتيت لصلاة الجمعة أو أتيت لأي عبادة، الصواب أتيت لله. لله يعني إيه؟ أن الله أمر بذلك. وإذا اعتراك أثناء تأدية العبادة شيئا من الرياء يضر في العبادة، ولكن لا يبطل العبادة من أصلها طالما كان الباعث على القيام للعبادة في الأصل لله عز وجل. ومن أجل هذا رجائي الله يبارك فيكم، لا تنشغل بإخلاص غيرك بل انشغل بإخلاصك أنت أهم شيء. هل فعلا أخلصت العبادة لله أنت وشأنك؟ لأن الإخلاص محله القلب ولا يطلع على القلب إلا الرب عز وجل، يبقى ما تكلمش مع غيري ولا أنظر إلى أفعاله وأحكم عليه بإخلاص وعدمه، هذا خطأ منك. الشرط الثاني المتابعة، أي تتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي أشار إليه ربنا بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، اللي هو الإخلاص. يبقى قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يا رجالة، الله عز وجل أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الخاتمة، والنبوة أو الرسالة محض فضل من الله، يعني لا تكتسب بالأفعال. فلما اختص ربنا عز وجل نبينا بالرسالة حسده اليهود وقالوا: كيف تأتيه الرسالة وعندنا أفضل منه بكثير؟ وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والملك وآتيناهم ملكا عظيما، إلى آخر الآيات. يبقى بناء على ذلك، لما حسد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم ربنا على لسان نبينا بهذه القصة، أي اذكروا ابني آدم حسد أحدهم أخاه، ترتب على هذا الحسد القتل. طب يا رجالة، ضابط الحسد ونصيحة يا أخوانا: انظروا إلى قلوبكم قبل فوات الأوان، فقد اتفق عقلاء بني آدم على أن الآدمي لا يتحرك إلا بناء على ما في قلبه. إيه اللي في قلبك؟ خير ستتحرك بالخير، شر تتحرك بالشر. الحسد تمني زوال النعمة عن الخير، تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا داء فتاك ومرض عضال يستحكم في القلب، فإذا استحكم في القلب لا يرجى من ورائه خير قط إلا إذا تاب، ومن تاب تاب الله عليه. فهذان الابنان من آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حسد أحدهما الآخر على أن القربان تقبل منه، والأمر الثاني على أنه سيتزوج الأخت الجميلة. طيب، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولما تحسد؟ عشان كده يا رجالة سأقص عليكم أمر أأمل أن يوجد عندك وتنتبه إليه. رجل يعمل في الخيرات وفتح الله على يديه وانتشر ذيعه وانتشر أمره في الخيرات، أحزنك، لم تحزن؟ لم تحزن أن الله وفق فلانا إلى فعل الخيرات؟ هذا دليل قاطع على أنك تحسد، ويخشى عليك من ذلك. ومن أجل هذا ذكر الإمام بكر بن عبد الله المزني قصة عن رجل في منتهى العجب، إن دلت على شيء تدل على أن للكون إله يدبر. رجل كان يقف بجوار ملك من الملوك، وكان دائما يقول أمام الملك: أحسن إلى المحسن بإحسان أما المسيء فسيكفيكه إساءته. ده بنقول الكلمتين دول. فرجل آخر من الناس حسد هذا الرجل على هذا المقام. طيب تحسده ليه؟ فضل الله يؤتيه من يشاء، لما تحسده؟ حسده. فلما حسده أراد أن يكيد له، وهنا مكمن الخطر. ممكن القلب فيه حسد ولكن لا يتحرك، فإذا تحرك الحسد في القلب تحركت الجوارح، يضر المحسود، وده خطأ. فلما كاد للرجل ذهب إلى الملك وقال: أيها الملك. قال له: نعم. قال الرجل الذي يقف بحذائك ويقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه إلى آخره. قال له: ماله؟ قال: يقول عنك أنك أبخر. أبخر يعني فمك وأنفك ونفسك رائحته كريهة، وده مرض. فقال الملك للرجل: وكيف لي ذلك؟ قال له: بسيط، حينما يتكلم بهذا الكلام قل له: أدن مني، اقترب مني، فإذا اقترب منك وضع يده على فمه وأنفه حتى لا يشم منك رائحة البخر. قال له: خلاص. على الجانب الآخر، هذا الرجل الحاسد ذهب إلى الرجل الذي كان يقف بجوار الملك وقال له: نعزمك على العشاء أو الغداء، وأطعمه طعاما فيه بصل وثوم كثير. فالرجل في اليوم الثاني وقف بجوار الملك وقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فسيكفيكه إساءته. فقال الملك: أدن مني. فدنا منه ليه؟ هنا بقى الإشكال. دنا منه حتى لا يشم الملك من فيه في فم الرجل راحت الثوم والبصل، فظن الملك أنه وضع يده على فيه حتى لا يشم منه البخر من فمه. وكان لهذا الملك عادة، إيه العادة؟ كان إذا أراد أن يكتب صلة لأحد يكتبها بخط يده، أراد أن يكتب عقوبة يخلي واحد يكتبها. فمن انفعال الملك أم كتب رسالة إلى المسؤول عن تنفيذ أوامر الملك، وأم أعطيها للرجل بس كتبها بإيده. فخرج الرجل من عند الملك، قابله الرجل الآخر اللي دبر له المكيدة، قال له: إيه اللي معك ده؟ قال له: ده تقريبا صلة وصلني بها الملك. فقال له: هبها لي. قال له: خدها، تلزمنيش. فأخذها وذهب إلى تنفيذ الأحكام إلى المسؤول. فقرأ رجل رسالة وقال فيها: إذا جاءك حامل هذه الرسالة فاذبحهم واسلخهم واحش جلده تبنا وأرسله إلي. فصرخ وقال: الله الله، إنها ليست لي، لست صاحب الرسالة، ارجع إلى الملك. قال: ليس لكتاب الملك رجعة. الملك بيقول الكلمة بيرجعش فيها. وذبحه وسلخهم وحشى جلده تبنا وارسله الى الملك. الرجل الاصلاني ما يعرف شيء، كالعاده وقف بجوار الملك فقال: احسن الى المحسن باحساني، اما المسيء فسيكفيكه اساءته. فاستعجب الملك: ده انا همشي على رساله ليك ان انت تدبح وتسلخ وتحشي جلدك تبن. فقال له: اين الكتاب لدثولك؟ قال: خرجت من عندك فقابلني فلان وسماه فاستوهبه مني فوهبته له. قال: هذا الرجل يزعم أنك قلت عني أنني أبخر الفم والأنف. فقال: ما قلت ذلك أيها الملك. فقال: فلما وضعت فمي يدك على فمك لما قلت لك أدن مني؟ قال: لأن هذا الرجل عشاني قبلها بيوم طعاما فيه بصل وثوم، فخشيت أن تشم مني أنا راحة الثوم والبصل. قال: صدقت، اجلس، أحسن إلى المحسن بإحساني، أما المسيء فسيكفيكه إساءته. يبقى أنا أتعلم من ذلك أطهر قلبي من الحسد، وإذا وجدت الغير في نعمة فلا أتمنى زوالها. ومن باب الفائدة إخواني، هناك الغبطة وهناك الحسد. الغبطة تمني مثل نعمة الغير مع عدم زوالها، أما الحسد فتمني زوالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في سبيله، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس. لا حسد هنا أي لا غبطة، يبقى يجوز أن أغبط فلانا أتمنى مثل ما عندك من نعمة، ولكن لا أتمنى زوالها. إن تمنيت زوالها وقعت في المحظور الشرعي. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق بالحق، يعني ليس باللعب. وأوضح دليل على أنها حق: ما كذب أحد من اليهود نبينا فيما يقول، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هنا مسألة شرعية، وهي إذا علمت أن فلانا يقتلك أو سيقتلك، هل لك أن تدافع عن نفسك أو تستسلم كما فعل ابن آدم؟ ننظر إلى الأدلة الشرعية التي تحكم هذا الأمر. ثبت في الحديث الصحيح في سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أول من عمل بهذه الآية هو عثمان بن عفان، لما اجتمع عليه البغاة الخوارج ليقتلوه استسلم، وكان من الممكن أن يستدع عثمان الصحابة يفدونه بكل ما أوتوا من نفيس وغال، ولكن استسلم لأمر الله عز وجل ولم يدافع عن نفسه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: كن كبني آدم، فإذا خشيت من بريق السيف فاطرح طرف ثوبك على وجهك وكن كبني آدم. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أن تبوء بإثمي أي بقتلي وإثمك أي ما اقترفته من أثام قبل ذلك. يقول ربنا عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال العلماء: وفي هذا دليل صريح وصحيح على أن هذه الجريمة كانت أول الأمر، بدليل أن ابن آدم لما قتل أخاه ما استطاع أن يواريه أو ما عرف أن يواريه، حتى أرسل الله عز وجل له غرابا، قتل غرابا ثم طرحه في الأرض وحفر له حفرة ووضعه ووضع عليه التراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. طيب يا رجال، فأصبح من النادمين، باتفاق أهل العلم الندم توبة، ومعلوم أن قاتل أخاه من ولدي آدم عليه السلام ما تاب من ذنبه، بل أصر على ذلك وحسابه على الله عز وجل، فأصبح من الندمين. قال العلماء: ندم على أنه لم يعرف كيف يواري سوءة أخيه وعرفها من الغراب، وقيل ندم لأنه حمل أخيه على ظهره لمدة سنة حتى بعث الله عز وجل الغراب ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أيضا إخواني ثبت كما قال جل المفسرين أن من قتل أخاه من ابني آدم قتله غيلة. غيلة يعني إيه؟ قتل يا رجالة ثلاث أنواع: قتل المواجهة، وقتل الغيلة، وقتل الصبر، ولكل واحد من الثلاثة حكم شرعي. قتل الغيلة أن يخدعهم، تعالى تغدى سوا ويضع له سم في الطعام، تعالى تمشى سوا في الطريق يقتلهم، قتل الغيلة. وذهب الإمام مالك وهو الصواب أن قتل الغيلة إذا تنازل أولياء المقتول لا يقبل تنازلهم، بل لابد من القصاص أو الدية. طب قتل المواجهة هكذا بين وبينك في ميدان القتال. طيب قتل الصبر وهو الحكم بالإعدام، يحكم القائد أو المسؤول على فلان بأن يقتل، اسمه قتل الصبر، هذا يعادل في وقتنا الحاضر الحكم بالإعدام. فلما قتل أخاه غيلة على قتله، ما توقع أخوه أن يقتله، ومن أجل هذا ما دافع عن نفسه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءتي فأصبح من فأواري أخي فأواري سوءتي أخي فأصبح من الندمين. قال الله عز وجل بعدها من أجل ذلك، ذلك اسم إشارة عائد على ما مضى، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، كتبنا أي قدرنا وقضينا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبناء عليه إخواني ما حكم الشريعة في من قتل نفسا معصومة أو انتحر؟ أولا ابتداء الانتحار دليل صريح أكيد على أن المنتحر ضعيف الإيمان، وإن شئت قل لا إيمان عنده. لما انتحر إذن؟ ما ينتحر من آمن بالله وأن الله قدر كل شيء. طيب خلاص انتحر حكمه إيه يا رجالة؟ الجواب مسلم عاص مرتكب لكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ولا يكفر من قتل نفسه اللي هو المنتحر أو قتل غيره. وإخواني الله يبارك فيكم الأحكام الشرعية تؤخذ من الأدلة ولا تؤخذ من الأعراف ولا من أهواء الناس، تؤخذ من الأدلة. فالمنتحر الذي قتل نفسه مسلم عاص، بركز على الكلام ده، مرتكب لكبيرة تحت المشيئة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولا يخلد في النار طالما مات على الإسلام وعلى التوحيد. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن قال قائل: ما الدليل على أن المنتحر مسلم عاص؟ الجواب: ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث الطفيل ابن عمرو الدوسي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل لك في حصن حصينة؟ فأبى النبي صلى الله عليه وسلم للذي ادخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي إلى المدينة هاجر إليه الطفيل ابن عمرو الدوسي ورجل من قومه، فاستوخموا المدينة، أي أصيبوا بداء في البطن، داء الجوي اللي اللغة بتاعتنا استسقى في الكبد. فأما رفيق الطفيل فما تحمل المرض، فجاء بمشقص باللغة بتاعتنا خنجر، وقطع براجمه فما رقأ الدم حتى مات. فرآه الطفيل في المنام في هيئة حسنة، قال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي لنبيه. فقال الطفيل: ما لي أراك مغطي يديك، يديك مغطيها ليه؟ قال: قيل لي: لم نصلح ما أفسدت من يديك. نسيبك كده. طيب، الرؤية كما تعلمون إخواني لا يثبت بها حكم شرعي إلا إذا قصت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها وفسرها، عدا ذلك لا يعول عليه أبدا. فقص الطفيل الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، ثلاث مرات. وجه الاستدلال: لو كان هذا الرجل كافرا ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنتحر يا رجال مسلم عاصي، انتبهوا وركزوا عليه كويس. أيضا ثبت في سنن أبي داود من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار صيح عليه، فأسرعت إلى النبي فقلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فلانا قد مات. قال: وما أدراك؟ قال: صيحوا عليه. قال: إنه لم يمت. يقول جابر: فرجعت فإذا به لم يمت. فجأة صيحت أهلي عليه مرة أخرى، فذهبت إلى النبي فقال: إنه لم يمت، فرجعت. يقول: فكان مريضا فاشتد به المرض، فأخذ مشقص فقطع براجمه فما رقأ الدم حتى مات. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: رسول إن فلان قد مات. قال: وما أدراك؟ قال: رأيته بنفسي، قطع براجمه فما رقأ الدم إلا مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا، أما أنا فلا أصلي عليه. يعني إيه؟ يعني أنا مش أصلي، أنتوا صلوا. طيب، وهل من الدين أن يصلى على الكافر؟ أبدا. فلما قال: أما أنا لا أصلي عليه وأنتم تصلون عليه وهو قتل نفسه، فهذا من أوضح الأدلة على أن قاتل النفس مسلم عاص مرتكب لكبيرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قام الإمام وأهل الصلاح والتقى وامتنعوا من الصلاة عن قاتل نفسه والغال ومن عليه دين وعنده وفاء، فلهم ذلك حتى ينزجر الناس عن مثل هذه الأفعال. إخواني معشر المسلمين، نستل من القصة درسا واحدا وهو من أهم الدروس، وهو: احذر أن تحسد الغير على نعمة أزدها له ربنا عز وجل، لأن الحسد فيه تسخط على قضاء الله وقدره. كيف؟ الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، يبقى النعمة التي عندي أو عندك من الله، فأنا تمنيت أن تزول، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. ويخشى على من يعترض على قضاء الله وقدره من الخروج من الملة عيادا بالله. فلنتق الله ربنا. وإذا قرأنا قصة في كتاب الله عز وجل فلننظر إلى ما فيها من عظات وعبر، فلنتعظ ونعتبر قبل فوات الأوان. إخواني، يتبقى معنا مبحث، وهو حكم من قتل نفسا معصومة. احنا قلنا المنتحر مسلم عاصي. طيب من قتل نفسا معصومة، يعني انا مسلم قتلت مسلم، قتلت معصوم الدم. الجواب ايضا مسلم عاص مرتكب لكبيرة، ان تاب قبل ان يموت تاب الله عز وجل عليه، مات قبل ان يتوب امره الى الله، ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه ومآله الى الجنة. نجلي هذه الحقيقة بأدلتها الشرعية بعد الصلاة ان شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.